الاستقرار في المنطقة. وأما رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني فقد أكد ضرورة وضع خارطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار في غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في زيارته إلى الدوحة أن إيران تقف إلى جانب قطر وكل الأخوة المسلمين خاصة في مواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري تحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة بحضور عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية. وجرى خلال الزيارة بحث الأوضاع في فلسطين والتطورات الإقليمية مع الدعوة لتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الكيان الصهيوني. كما تناولت اللقاءات الملف النووي الإيراني ومسؤولية مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم أكثر من 20 في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم. فقد تم تسجيل 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال، فيما استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلال. كما شن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل تحوي دخانا ساما على المناطق السكنية في مدينة غزة بهدف دفع الأهالي إلى النزوح. وحول آخر التطورات في قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
في يوم جديد من حرب الإبادة على قطاع غزة، استشهد وجرح عشرات المدنيين العزل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبيتهم في مدينة غزة. ففي غرب مدينة غزة استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، فيما استشهد عدد آخر من المدنيين إثر غارات إسرائيلية على منزلين في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت نازحين. وخلال الساعات الماضية وصل إلى المستشفيات عشرات الشهداء والجرحى من ضحايا طالبي المساعدات. كما سجلت مستشفيات القطاع استشهاد شخصين جراء التجويع وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع إلى 422 بينهم 145 طفلا. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة إلى نحو 64,900 شهيد وأكثر من 164,600 جريح، في حين يواصل جيش الاحتلال استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة وتدميرها. ومنذ أيام بدأ جيش الاحتلال بحملة تدمير تدريجية وممنهجة للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد من أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبا ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع. جاء ذلك في تدوينة لوكالة الأونروا الأممية على منصة إكس نقلا عن المفوض العام فيليب لازاريني، أوردت فيها أن لا مكان ولا أحد آمن في مدينة غزة وشمالها حيث تتزايد حدة الغارات الجوية، ما يجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح نحو المجهول. وفي معرض تعليقه على الوضع بمدينة غزة قال لازاريني إن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل وبدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن. وأشارت الأونروا إلى أن الأطفال يتضورون جوعا وأن العائلات تهجر قسرا بينما يعيش السكان حالة من الرعب الشديد.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن المرضى والجرحى في قطاع غزة محاصرون ضمن مثلث الرعب وهو الجوع والقصف والحرمان من العلاج. وحذرت الوزارة من أن الوضع الراهن للأدوية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية، وأن الطواقم الطبية تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة. وطالبت الجهات المعنية بممارسة نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسهيل الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات في القطاع. وفي تصريح آخر قالت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يجبر سكان محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات تركيز مكتظة بمنطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير. انطلقت سفن أسطول الصمود العالمي فجأة اليوم من ميناء بنزرت شمالية تونس باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ 18 عاما. وأعلنت إدارة حملة أسطول الصمود التي تأتي ضمن مبادرة دولية لكسر الحصار عن غزة أن العدد الإجمالي للسفن المبحرة تجاوز 40 سفينة بما فيها السفن المنطلقة من إيطاليا، وينتظر أن يرتفع عدد السفن مع انضمام المزيد منها من تونس واليونان وإسبانيا. وتقل سفن الأسطول مئات الناشطين من 40 دولة، ومن المرتقب يتمكن الأسطول المحمل بعشرة الأطنان من المساعدات من الوصول إلى سواحل قطاع غزة خلال 10 أيام. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت نابلس ورام الله والخليل وطول كرم والقدس المحتلة، تخللت اعتقالات وتضييقات على المواطنين. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا، واعتقلت شخصين آخرين في بلدتي المزعية ودير جرير قرب رام الله، فيما منعت قوات الاحتلال الطلاب الفلسطينيين من الخروج من مخيم شعفات في القدس المحتلة وعرقلت وصولهم إلى المدارس. إلى ذلك واصل المستوطنون نصب غرف متنقلة جديدة لتوزيع البؤرة الإستيطانية المقامة على أراضي خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل. أكدت وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل، مضيفة أنه بدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن البشري. وكشف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أمس أن الاحتلال قصف خلال الأيام الأربع الماضية 10 مباني تابعة للوكالة بمدينة غزة، منها 7 مدارس وعيادتان تستخدمان حاليا ملاجئ لآلاف النازحين. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وتحذيرات من خطورة الاحتلال على أمن واستقرار المنطقة. طهران تؤكد وقوفها إلى جانب قطر والدول الإسلامية في مواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أحبائنا مستمعي إذاعة طهران، ورحمة منه تعالى وبركات. على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وقصة معبرة مقتبسة من سيرة العارف الفقيه السيد علي القاضي رحمه الله، اخترنا لها عنوانا هو درس عند دكان البقال. لا لم يستغرب صاحبنا أن هذا العالم الجليل والسيد الفقيه يقف بنفسه عند دكان هذا البقال الفقير ليشتري ما يحتاجه عياله من طعام يومهم، فقد اعتاد مثل ذلك ومن هذا السيد العارف بالذات مثل ما اعتاد من الكثيرين من غيره الاجتهاد في اجتناب مثل ذلك. في ذلك النهار الصيفي الحار الذي اشتد فيه الحر في النجف الأشرف، رأى صاحبنا ذلك السيد الحكيم ينتقي ما يراه الآخرون رديئا من بعض الخضروات، فيجمع ذوات الأوراق الكبيرة والخشنة، أي يجمع ما لا يرغب فيه الآخرون من هذه الخضروات ويدع المرغوب منها من ذوات الأوراق الصغيرة والناعمة. جمع السيد ما أراده من تلك الخضروات غير المرغوب فيها وأعطاها للبقال ليزينها له، ثم دفع ثمنها مثل ما يدفع غيره الذي ينتقي المرغوب فيه من هذه الخضروات، وشكر البائع ودعا له بسعة الرزق وطيبه وحلاله، وأخذ ما اشتراه ووضعه تحت عباءته وتحرك باتجاه بيته. استغرب صاحبنا هذا الفعل من السيد، فما ألفه هو وغيره انتقاء الجيد من الفواكه والخضروات وسائر الطعام، بل وسائر ما يشترى، ما وجدوا لذلك سبيلا، وما دام الثمن الذي يدفعونه للبائع سيان بين انتقائهم للمرغوب أو غير المرغوب فيه مما يشترون. فلماذا يخالف السيد هذه السنة وينتقي غير المرغوب فيه من هذه الخضروات مع قدرته على انتقاء الجيد منها بالثمن نفسه الذي يدفعه لما انتقاه هو خلافا للمألوف؟ لم يخف على صاحبنا أن السيد القاضي رجل حكيم لا يفعل شيئا عبثا، فما الحكمة في فعله هذا؟ دفعته الرغبة في معرفة هذه الحكمة إلى نسيان ما جاء لشرائه من البقال، فأسرع لمرافقة أستاذه السيد وسؤاله عما حيره. بعد أن سلم على أستاذه طلب منه أن يعطيه ما اشتراه لعياله ليحمله عنه، لكن السيد أبى واكتفى بالقول إن صاحب الحمل أولى بحمله. ولم يستغرب صاحبنا هذا الرفض، فقد عرفه من أخلاق أستاذه المجتهد في العمل بالسنن النبوية، ولكنه كان يأمل أن ينسيه حر ظهيرة النجف وكهولة السن هذه السنة النبوية، فيفوز صاحبنا بكرامة معونته. على أي حال، لم ينس صاحبنا ما جاء لأجله، وكان واثقا من أن أستاذه لن يبخل عليه بتوضيح حكمة انتقائه لغير المرغوب مما اشتراه من ذلك البقال، فقد عهد أستاذه لا يرد من يسأله شيئا طلبا للمعرفة. فبادر لسؤاله عن الأمر دون مقدمات، فأجابه السيد دون مقدمات أيضا وقال: قد يرى الآخرون فرقا بين هذا وذاك مما اشتريته من هذا البقال، ولكني وعيالي لا نرى فرقا بينها، فكلها من رزق الله ومن طيباته ما دام حلالا، وهو يفي في حصول الغرض المطلوب من الطعام. لم يقنع صاحبنا بهذا الجواب، رغم أنه لم يجد فيه خللا أو نقصا، لكنه شعر أن ثمة حكمة أخرى أكثر أهمية لم يفصح عنها السيد، فألح في السؤال عليه فلم يحصل على نتيجة، فانقدح في قلبه أن من المحتمل أن السيد يرغب في كتمان الأمر حرصا على إخلاص النية لله تعالى، أو حرصا على حفظ كرامة أحد. من هنا قدم لأستاذه تعهدا وقال له: لك علي يا سيدي ألا أفصح عن شيء يضر بإخلاص النية أو كرامة أحد. فاطمأن السيد لتعهد تلميذه فأفصح عن الحكمة الأهم لفعله وقال: اعلم يا ولدي أني قد علمت أن هذا البقال فقير الحال وعائلته كبيرة، فأحببت أن أعينه دون أن أسلبه همة الكد على عياله والكسب، فيعتاد على المعونات ويضعف شعوره بالكرامة، فهداني الله تبارك وتعالى إلى ما رأيت، فقررت أن أشتري ما أحتاج أنا وعيالي من طعام منه بالطريقة التي رأيت، فأنتقي من بضاعته ما لا يرغب فيه أحد، وهو ما اعتاد بقالو النجف على رميه في آخر النهار إذ لا يجدون له مشتريا، فأكون قد أعنته من حيث لا يدري، فأخلص نيتي من شوائب الرياء والسمعة، وأحفظ للرجل كرامته وهمته في الكسب والكد على العيال. رافقه صاحبنا السيد إلى منزله وقد قضى ما تبقى من الطريق في صمت غرق فيه، وهو يفكر فيما عرف من علة فعل أستاذه السيد. كان يسائل نفسه قائلا: أعرفت الآن كيف بلغ هذا السيد ما بلغه من مراتب سامية؟ أعرفت كيف قدر على ما لم نقدر عليه من التأسي بسنن سيد المرسلين وعترته صلوات الله عليهم أجمعين؟ أجل، فقد كان صاحبنا يعاني من نفسه، وهي تهمس باستمرار في أذنه بأن من غير الممكن الاقتداء والتأسي بهؤلاء الأولياء ولو بمراتب دانية، ولكنه وجد فيما رآه من السيد ما يدحض تلك الوساوس. أجل، إن من الممكن التأسي بهؤلاء العظماء إذا أخلص العبد عمله لله تعالى وراقب أفعاله ونقاها من الشوائب. كان هذا الدرس الذي تلقاه صاحبنا من أستاذه العارف عند دكان البقاء. وبهذا مستمعينا الأكارم ننهي هذه الحلقة من هذه القصة الأخرى التي اخترنا لها عنوانا درس عند دكان البقال. إلى اللقاء. أتيت بذنبي يا الله.
رحمة وعطاء. هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو أراها في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية
من عبارات ابن حزم الأندلسي. عجيب تدبير الله عز وجل أن كل شيء اشتدت الحاجة إليه كان ذلك أهون له. وتأمل ذلك في الماء فما فوقه، وكل شيء اشتد الغنى عنه كان ذلك أعز له. وتأمل ذلك في الياقوت الأحمر فما دونه. فيما يعانونه كالماشي في الفلا، كلما قطع أرضا بدت له أراضٌ، وكلما قصد المرء سببا حدثت له أسباب. صدق من قال: إن العاقل في الدنيا متعوب، وصدق من قال: إنه فيها مستريح. فأما تعبه فبما يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته، وبما يحال بينه وبين الحق من إظهار الحق. وأما راحته فمن كل ما يهتم به سائر الناس من فضول الدنيا. ومن عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق، ثم لا نرى أحدا يشبه آخر شبها لا يكون بينهما فيه فرق. وقد سألت من طال عمره وبلغ 80 عاما: هل رأى الصور فيما خلا مشبهة لهذه شبها واحدة؟ فقال لي: لا، بل لكل صورة فرقها. وهكذا كل ما في العالم يعرف ذلك من تدبر الآلات وجميع الأجسام المركبات. وطال تكرر بصره عليها، فإنه حينئذ يميز ما بينها ويعرف بعضها من بعض بفروق فيها تعرفها النفس، ولا يقدر أحد يعبر عنها بلسانه. فسبحان العزيز الحكيم الذي لا تنتهي مقدوراته. من عجائب الدنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدة لا يحصلون منها إلا على إتعاب النفس عاجلا، ثم الهم والإثم آجلا. كمن يتمنى غلاء الأقوات التي في غلائها هلاك الناس، وكمن يتمنى بعض الأمور التي فيها الضرر لغيره وإن كانت له فيها منفعة، فإن تأميله ما يؤمل من ذلك لا يعجل له ذلك قبل وقته، ولا يأتيه من ذلك بما ليس في علم الله تعالى تكونه. فلو تمنى الخير والرخاء لتعجل الأجر والراحة والفضيلة، ولم يتعب نفسه طرفة عين فما فوقها. فاعجبوا لفساد هذه الأخلاق الذميمة. إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها. فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال، فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. مع نحو الآفاق العالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عيسى أحمد قاسم. موضوع البحث هو الهدف في الحياة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل مدة نقضيها في هذه الحياة من غير أن نحدد هدفا لنا تضيع هذه المدة. ولو استغرقنا العمر كله في غيبوبة عن الهدف من غير أن نحدد هدفا للوقت الذي نقضيه فسيكون العمر كله ضياعا. إن الإنسان يحدد هدفا له في الأمر الصغير وفي الأمر الكبير وفي كل الحياة. حيوان مسير مرسوم له خط ومدفوع بقدرة الله عز وجل تكوينا على هذا الخط. الإنسان أعطي فرصة أن يحدد له هدفا كبيرا أو صغيرا، ساقطا أو محترما، وبمستوى هدفه تكون حياته، وهو غير مجبور في هذا التحديد، يستطيع أن يقضي الحياة لهوا ولعبا. ويستطيع أن يحدد للحياة هدفا صغيرا أو هدفا كبيرا، وكل عمل من أعماله يمكن أن يستهدف منه الأمر الكبير ويمكن أن يستهدف منه الأمر الصغير. يبني ويتزوج ويزرع ويصنع وما إلى ذلك، ويحارب ويسالم، يقيم علاقات مختلفة، وكل ذلك يتبع في قيمته ما حدد لهذه الأمور من هدف. تحديد الهدف عند الإنسان المسلم مسألة، مع كونها ضرورية من ناحية فائدة العمر، هي ضرورية من ناحية شرعية، ضرورية من ناحية شرعية. وإذا تاه الآخرون في تحديد الأهداف الصغيرة، المشكلة عندنا يعني أن أتزوج، أن أبني، هذه مشاريع جزئية في حياتنا تكثر، وقد يكون لي في اليوم 10 أعمال وكلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تحديد هدف. في الشهر مثلا 100 عمل وكلها تحتاج إلى تحديد هدف. المشاريع الصغيرة والخطوات الصغيرة في تحديد أهدافها أستضيء دائما بتحديد الهدف الكبير، أستضيء دائما بالهدف الكبير وهو هدف الحياة. وهدف الحياة حدده الله سبحانه وتعالى أن نعبده، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، العبادة هنا هي استكمال، استكمال الناقص بالتعلق بالكامل. أننا ناقصون في كل وجودنا وفي كل حياتنا. الفقير يتعلق بالغني، والجاهل يتعلق بالعالم، والضعيف يتعلق بالقوي، والفاقد يتعلق بالواجد، بمن يجد الخير. فاقد الخير يتعلق بمن يجد الخير. المقطوع الزائل يتعلق بمن؟ يتعلق بالدائم، يتعلق بالدائم. هذا لماذا يتعلق الزائل بالدائم؟ يريد دواما. والضعيف يتعلق بالقوي، لماذا؟ يستمد قوة. الجاهل يتعلق بالعالم، لماذا؟ ليأخذ علما، وهكذا. وأعلم عالم في الخلق هو جاهل بالنسبة لله، ولا يملك علما من نفسه أساسا، لا نبي ولا ملك. أكبر نبي، أقرب ملك لله عز وجل، ما يملك رصيد من علم، ما يملك شيئا أساسا، لا يملك شيئا من علم من داخل نفسه. فهذا العبادة عندما نتوجه إلى الله بقلوبنا، تتعلق قلوبنا بالله عز وجل، نشتاق إلى الله عز وجل، نصدق منهج الله سبحانه وتعالى في العبادة، في الاقتصاد، في السياسة، في كل مجالات الحياة. هذا معنى ماذا؟ معنى استكمال. هذا هو طريق الاستكمال، استكمال الناقص من الكامل سبحانه وتعالى. فالهدف الكبير هو الكمال. هدف الكبير من الحياة أن أنا أعاني من النقص وأريد أسد النقص، أعاني من النقص وأريد ماذا؟ أتخلص من هذا النقص. هل من سبيل؟ طبعا أكون إلها كاملا ما ممكن. أن يكون الإنسان إلها كاملا مستغنيا بذاته ومطلقا، هذا غير ممكن على الإطلاق، مستحيل. فبقي ماذا؟ أنا مد يد الاستجداد ويد الاستعطاء إلى الله عز وجل، فيهتدي بهدى الله في كل خطوة من خطوات حياته، ويحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل في كل عمل من أعماله. والتقرب إلى الله عز وجل في الأعمال لا بد أن تكون هذه الأعمال من طراز خاص، لا بد أن يكون هذا العمل من طراز خاص ومن مستوى خاص، وأن يؤتى به بنية الصدق والوفاء، بنية الصدق والإخلاص، بنية الصدق والإخلاص، لا تحايلا ولا مكرا بالناس ولا تظاهرا ولا رياء إلى آخره. هذه العملية، عملية تطبيق المنهج الإلهي الذي جاء لتكميل الإنسان، لتربية الإنسان، جاء ماذا؟ ربطا للإنسان بالعمل الصالح وبالنية الصالحة، توظيفا على طريق الله، يصعد بروحه لله، يحل ذكر الله في قلبه، يجعل توجهه إلهيا، يجعل نيته إلهية، يجعل سلوكه نظيفا، يرتقي بفكره إلى آخره. هذا هو ذا المنهج. فاستكمالي لوجودي ليس له إلا طريق واحد، وهو طريق ماذا؟ التعلق بالكامل، التعلق بالاسترفاد والاستعطاء للكامل سبحانه وتعالى. وقد رسم الله عز وجل الطريق إلى ذلك من خلال عبادته وتطبيق منهجه وإكثار ذكره سبحانه وتعالى. سؤالي: إذا كان هدف الكبير هو أن أكمل، مو أن أكل، أن أكمل لا أن أشرب، زي ما كنت الأكل والشرب وما إلى ذلك ضرورات، وأستعين بسدها على ماذا؟ على الوصول إلى الهدف. ما أقدر أعيش من غير أكل، ما أقدر أعيش من غير شرب، وشرف لو كان واحد يقدر يعيش من غير أكل من غير شرب لوجد لذة الروح أكبر من الأكل وأكبر من الشرب، ولا افتكر في الأكل وفي الشرب. يعني لما نرقى فكريا ونرقى روحيا ترخص لذات البدن، لذات المادية هذه ترخص. زين، فلو وسع أحدا أن يكون وقته يومه كله ذكرا لله مع الحضور، حضور القلب مو لقلقة، زين، ذكر لله يستلذ به، يشوف روح معناه من خلاله، زين، ترقى روحه به، تنفتح واعيته بهذا الذكر. لو استطاع واحد من الذين ماذا، من الذين ذاقوا حلاوة الذكر وعرفوا قيمة الارتباط بالله عز وجل وعظمة العبادة لله سبحانه وتعالى، ويحسون برقيهم، برقيهم في الاستكانة بين يدي الله عز وجل، خضوع لله، لو وسع أحدهم أن يعيش بلا أكل ولا شرب للذ له ذلك، وترك الدنيا لأهل الدنيا بكاملها. أنت ترتبط، بعطيك مثال، المكتشفون الذين يحاول ماذا يوصل إلى نقطة اكتشاف كبيرة، اكتشاف علمي، نظرية ما موجود، ما حنا نكتشفها، وهذا الآن في لحظة مشارفة على اكتشاف النظرية، قاعد تبلور خيوطها، تطلع خطوطها في ذهنه، لك حين عيش لذة ماذا؟ لذة غامرة من نوع آخر، من نوع راقي، من نوع ينسى حاجات الجسد، ينسى حاجات الجسد في تلك اللحظة، إلا أن تضغط عليه ضغطا شديدا جدا، لأننا بشر أرواحنا متعلقة بماذا؟ لهذا الوجود المادي الآن. زين، فهؤلاء يعني لولا قرصة الجوع، لولا قرصة الجوع، لولا شدة الألم مثلا، هذا العابد مثل أبو ذر وغيره، مثل أبي ذر وغيره، ما يفارق العبادة، ما يفارق العبادة، لأنه ما يشتكي، هو ما يعني مو يعني ما يشوف مستوى لذة البدن عنده هبط جدا جدا بإزاء مستوى لذة الروح. أصحاب اللذة الفكرية مثل ما قال في الاكتشاف، هذه لذة فكرية مو روحية، مو روحية مسألة. أعطيك مثال أصغر من هذا، طلاب صف كلفوا بمحل مسألة رياضية، مسألة رياضية ومسابقة شو اسمه، فيها ظهور ما فيها جوائز مادية ما فيها، بس يقول لهذا أبرز طالب، ها، يشهد له مدرس كبير بأنه ماذا، يشهد له مدرس كبير بأنه مستوى ذهني متميز، من بين 100 نفر 20 شو اسمه 200 نفر ما إلى ذلك، هذا وهو شوف روحه قاعد على طريق حل المعادلة، يعافي الأكل وما يعافي، يعافي ما ذيك الحين لذات ثانية، أكل وغير أكل ما تحضره، عندها اللذة شغلتنا عن لذات الأخرى. أصحاب اللذة الروحية لذتهم هذا أكبر من اللذة الفكرية، أكبر من اللذة الفكرية. وهؤلاء العلماء الذين يشكون في المصانف في المختبرات عشان ما يعيش مع الجراثيم ومع الميكروبات حتى يكتشف حقيقة، زين، يضحون بأبدانهم وصحتهم وبشسمه وبراحتهم، بس يعيش لذة، لذة من نوع شنو؟ مو من نوع مادي. وهذا ينسى أنه قيمة اكتشاف، قيمة المادية لاكتشافه،
الذهن متعلق بالقيمة ماذا؟ باللذة المعنوية أكبر من لما يقال على مستواهم أن يقال فلان ماذا أينشتاين مثلا أو غيره هو المكتشف الأول لهذه الحقيقة. هذا عنده شيء كبير جدا. هم المتعلقون بالله أزيد أكثر وأكثر وأكثر ولذة الروح أكبر. فأقول لما يتحدد هدف الحياة وهو أن أكتمل أن أكمل والكمال في الاتجاه لله عز وجل وفي القرب لله سبحانه في أن يقبلني الله، يقبل قلبي، يقبل فكري، يقبل سلوكي، يقبل مشاعري. والله لا يقبل إلا النظيف الطاهر الجميل. ها؟ لما يكون هذا الهدف أبني البيت وأنا فكري مو في البيت وإنما في كون البيت يساعد على تحقيق هذا الهدف. فرق بأن يكون البيت هو الهدف بصبغة بجماله وبأن يكون ماذا؟ أن يكون وسيلة من وسائل السعي إلى الهدف. يتزوج أيضا على طريق الهدف بوعي أنه ماذا؟ بوعي أن هذا الزواج يساعده على الوصول إلى الهدف. يكف إبليس عن ويقطع دابر الشيطان عن ويتفرغ لعبادة الله عز وجل. وهكذا كل خطوات الحياة تكون مدى على طريق الهدف. اللحظة اللي يميل الهدف الجزئي عن خط الهدف الكبير هي لحظة غفلة ولحظة ماذا سقوط ولحظة خسارة. وفضل الله عليكم السلام.
استمعتم أنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عيسى أحمد قاسم. دمتم بألف خير وسعادة ونسألكم الدعاء.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وتأكيد الرؤساء على الاتحاد للوقوف بوجه الاحتلال. الرئيس الإيراني بزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجماته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءاته تتواصل بغطاء غربي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انطلقت في العاصمة القطرية أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة في محاولة لاغتيال قادة من حركة حماس. وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن الاحتلال يريد أن تصبح المنطقة العربية خاضعة لنفوذه، لافتا إلى أن هذا وهم خطير، ودان رؤساء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية